شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فهذه قراءة من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله وغفر له، ثم تتلوى قراءة من كتاب المسند للإمام أحمد رحمه الله وجعل منزلته في عليين. وقد وصلنا إلى قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من همزه ونفخه ونفثه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه أسئلة. السؤال الأول: ما المقصود بالنجوى في قوله لا خير في كثير من نجواهم؟ هل هو معناه وشوشة بعضهم بعض في آذانهم، أم أنه خطاب الناس بعموم، سواء كانت وشوشة والحديث مجالس؟ نعم كذا بعض الناس لما شاف نجواهم فهم أخذ يناجي، يعني وشوش. في جواب ثاني: تقدم يا أخ وسيم، ليش جالس وراك عشان تقرأ؟ جواب عام صحيح، خطاب الناس. بعض الناس إطلاقات القرآن كذا يحط لها معاني في ذهنه ويقولها. شوف التفسير يا أخي حتى لا تعرف كلام الله وما تدري. شوف كلام الصحابة، كلام السلف، لا تكون كذا معنى في ذهنك وتعيش عليه مدة طويلة فتكون على شيء يؤذي قلبك، لأن الجهل يفسد القلب. فلا تحكم، قل ما أدري، خلنا نشوفها، أترك الآية دي توقف، ما أجيب فيها ولا أتبنى معناها إلا لما أرجع، لأن أصلا أتبنى معنى جهلي، كل جهل يطرأ على قلبك يفسد قلبك. فدائما كن مزكى، العلم هو يزكيك، فلا تضع في ذهنك معنى ما تعرف ما هو ثم تحمل الآية عليه، يخشى أنك يوم أثناء الخصوم مع شخص تفتلت نفسك وتروح تستدل بالمعنى في ذهنك على الآية. أولا الورطات، لأنك خلنت على بغير علم، هو أشد من الزنا، أشد من قتل الوالدين، القول على الله بغير علم ورطة. فضع نفسك معاني صحيحة وابنيها. مثلا هذا الكمبيوتر، هذا الحاسب الآلي، في إدخالات صحيحة أدخلتها زين، أول ما تضرب الزر تجيك الإدخالات الصحيحة، فإذا جاءك إدخالات خاطئة وقعت في الغلط. لذلك أنت أدخل إدخالات صحيحة، لما تعرفها اترك الخانة فارغة حتى تعرفها ومليها في ذهنك، حتى إذا انطلقت في نقاش أو شيء تستدل معاني صحيحة، حتى لا تدخل في قوله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. هذا ولا أدخل إدخالات في ذهنه غير صحيحة، جاء عند النقاش مع زوجته ويقول لا الله قال كذا عليك أن تلتزم بكذا، حصان الله الكلمة دي ما قال كذا، الله تقول على الله أمام زوجته كلام غير علم، وعشان زوجته يعني في غرفة النوم يكلمها ما يتعذب نطق بالكلام على الله بغير علم قدام زوجته ولا قدام الجيران وقدام مسجد ألقى فيه كلمة كلها حسبت عليه كلمة بغير علم. فلا بد إدخالات تكون صحيحة، وهنا صار مؤكد عليك تحضر دروس التفسير حتى تدخل وانت كل آية تقرأها إدخالات صحيحة بذهنك، حتى لا تصور معنى خاطئ تفتي به غير علم بغير علم، أو أن تقرأ في رمضان دائما تحمل عليه والله ما قاله، دائما معتقد الآية معناها كذا في ذهنك هي غير صحيح، والله ما يحب هذا الاعتقاد منك، لازم تزكي قلبك بالمعاني الصحيحة لكتاب الله وهي معاني الموروثة عن السلف بتحقيق، لأنه قد يختلف، وحتى تنور بصيرتك في هذا المعنى اقرأ مقدمة ابن تيمية على التفسير قواعد تعرف بها كيف ترجح في التفسير. نعم قد قرأنا الكتاب كاملا أظن في نحو 6 أشهر هنا في المسجد، انتهينا من كتاب مقدمة التفسير لابن تيمية، فراجع التسجيلات وارجع الكتاب حتى تضبط من ذلك تفريق ابن تيمية بين خلاف التضاد وخلاف التنوع والخلاف في فهم الآية من جهة أن يذكر عدة معاني كل الآية محمولة عليه مثلا لا تضاد بينهم، مثل الصراط المستقيم، الإسلام، محمد، القرآن كله صحيح. نعم طيب السؤال الثاني، إلى أي شيء تدعوك هذه الآية لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذ رجل حاضر مجلس سمع اثنين يتخاصمون فقال بصلح بينهم، وصار ينمق الكلام في الإصلاح بينهم وهو ينظر المجلس يقول عشان عياذا بالله في نفسي إني مصلح، إذا أصلح بينهم رياء حتى يقال إنه مصلح بين الناس وعنده ما شاء الله طرق جميلة في الإصلاح بين الناس. المهم إلى أي شيء تدعوك هذه الآية من جهة النية في هذه الأمور الثلاث، العمل الصالح، وكرر السؤال إلى أي شيء تدعوك هذه الآية بالعمل الصالح، هذا الأمر بالصدقة معروف إصلاح بين الناس بالنسبة للنية الإخلاص، أين الشاهد الإخلاص ابتغاء مرضاته، إذا جيت تنطق بالنجوى حتى مع زوجتك قبل أن تنام تتناجى معها والله اليوم الجيران والله اليوم، وأي واحد قبل النوم يتناجى مثل الرسول، حتى يعني الرسول علمنا أيضا لا ندخل وحش على أهلنا، نبي نقوم نقوم الليل نشوف الزوجة صاحية كيفك حال عسى نمت كويس يا أم فلان عسى كذا، دخل عليها السرور الزوجة كما في الحديث النبي كما في صحيح البخاري، حتى لا تستوحش المرأة يقول تقول هذا زعلان مني. نعم قمت تصلي بالليل وهي صاحية حسن طيب كيف اليوم أمس الجو ترى كان جميل كما كان النبي يفعل مع عائشة لما كان يقوم الليل. طيب فإذا تناجى حتى مع الزوجة نعم يتناجى بالبر والتقوى ويبتغي مرضات الله، نعم يبتغي مرضات الله بينه وبين أهل خصومة قطعوها وهي يعني مخطئة في ذلك، يصلح بينهم تراك يا زوجة مخطئة أهلك ما أخطأوا معك أنت، المهم يصلح بين الزوجة وأهلها بين الأولاد في البيت بين جار وجاره، ترى فيها أجر عظيم الإصلاح ذات البين والله كما سيأتي، يعني إذا كان الحالقة للدين فساد ذات البين تحلق الدين، فكيف إصلاح ذات البين؟ فإن فيها والله أجر عظيم، قد يكون الإنسان عنده تقصير كبير ويستحق جهنم من يدخلها، ثم يأتي مرة في خصومة في جار مع جار أصلح بينهم عظم الله أجره حتى دخل الجنة، أجورة كبيرة صلاح ذات البيع. وسيأتي فضل ذلك كما ستسمع إن شاء الله. طيب السؤال الثاني، هل اتباع السلف والمحاضرة الأخرى في الطائف إن شاء الله في مسجد بن سند وهو أحد كبار المساجد بالطائف، وكنا في الطائف نلقي فيه درس موطأ مالك اسمه مسجد بن سند في الطائف وهو من أكبر مساجد الطائف، فيه محاضرة ستلقى إن شاء الله بعد 4 أسابيع أو 3 بعنوان حكم الانتساب للسلف، هل واجب ولا مستحب؟ لأن سمعت البعض يجادلني يقول ترى الانتساب للسلف مستحب، يعني ما يسعنا أن نترك منهجهم ولو اتفقوا بهذا المنطق السقيم والله. فالمهم صنعت محاضرة بعنوان إن شاء الله تحضرونها طائف بعنوان حكم الانتساب للسلف واجب ولا مستحب. طيب بعد ما قرأت هذه الآية ومشايخ الرسول حكم الانتساب للسلف، من يجيب؟ واجب. ما الدليل؟ توعد. إذا توعد من يشاق ويخالف طريقته بإيش؟ طيب هنا يقول من شاق الرسول، وين السلف؟ لا انظر في الآية، بس أبيك تنظر في الآية، انظر فيها بعد من شاق الرسول في شيء يدل على السلف في آخر الآية ولا وها ولا؟ خل يتدبر يا أخوان، أفلا يتدبرون القرآن؟ الرسول ذكره في أول الآية، طيب في شيء يدل على السلف؟ اقرأ الآية، ما عندك الكتاب. طيب طيب خلنا أنا أقرأ عليك الآية. ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم غير سبيل المؤمنين. إذا ما كانوا السلف من يكونوا؟ فإذا اللي يخرج عنهم متوعد بالنار، حتى ابن تيمية ذكر هذا ولعله بالنظر لهذه الآية، وكان علامة الألباني يكرس لهذه الآية إن اللي يقول قول ما قالوه قوله يكون بدعة ويكون متوعد بالنار، مثل ما قال جماعة التكفير قامت على حكوماتها في مصر وصارت تسبي نساء الضباط إنهم كفار، ليش؟ يقول المحاكم الشرعية تحكم غير ما أنزل الله، ولما يحكم مرسي بغير ما أنزل الله يأيدونه ويتجمهرون حوله، مش الفرق يعني؟ يقول هذا معنى إذا تعبدون حزبكم لتعبدون الله أنتم، يقول هذا معنى خلاص نسلك له مو كافر ولا شيء، الله المستعان. طيب إذن لما توعد أن يخرج على سبيل المؤمنين فيكون كما قال الإمام أحمد، إذا كانت هناك أقوال للسلف قولان فلا يجوز إحداث يعني قول ثالث، لأن اجتماعهم على قولين يدل على إجماع أنه لا قول ثالث في المسألة، فإذا جاء الإنسان قول ثالث يقول ابن تيمية فقوله يكون بدعة ضالة لا يستحق على العذاب، قوله نصله جهنم. هذا لو فهموا الناس وارتاعوا أن يخرج عن نهج السلف الإخوان والتبليغ والله عشنا بخير، وما رأينا الفتن هذه، لا رابع العدوية ولا فتنة ثورة اليمن ولا تونس ولا ما فيه عقل يخرج عن منهج السلف في الاتباع. زارني واحد متحمس من هالشباب إلا ماشيين مع هالأشكال دي، قال لا لا بد أن نخرج في الثورات ولا بد، النبي قال من رأى منكم منكر فليغيره بيده، إلا لم يستطع بلسانه، بلسانه نخرج في الشارع ونغير المنكر، يقول يا حاكم أخطأت. طيب هذه الآيات فهمها هو، فهمك أنت لما قال ولتكن منكم أمة يدعون الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هل السلف وقت الحجاج أو غيره أمروا بالمعروف بالخروج للشوارع والكلام على ولي الأمر والثورات؟ إذا ضرورة تفهم فهم السلف يا أخي وعمل السلف، لا تفهم بنفسك معنا كذا، وهذا مقتضى الحكمة أن الرب جعل حول نبيه أفضل الناس، أرق الناس كله كما قال ابن مسعود أعمقهم علم، فمن الحكمة يعني الظاهرة أن ترجع إليه في فهم النصوص، لأن يعني الله اصطفاهم حول النبي الحكمة، يعني من غير حتى لو قلنا ربما في نص بالاستنباط كيف في نصوص مثل هذا، أن ترجع إليه الله يرضى عنه سيكون أفهم منك مهما بلغت من العلم. وشوف بن إبراهيم إلا مش جماعة تكثير على قوله، هم يبغضون علماء السعودية، جو مسكوره كلام ظاهر يدل على تكفير الحاكم غير منزل الله ولو بغير جحود، مسكوا هذه الرواية له ويقومون وينشرونها في كل مكان ويكفروا الحكام بها، خاصة أنه بيأثرون على شعب السعودي. بن إبراهيم له كلمة ثانية توافق ابن عباس أهملوها. جاءت اللجنة الدائمة، الشيخ بن باز وابن عثيمين وفوزان وشيخنا الفضلاء اللي علمونا جزاهم الله خير، جو واختاروا ايش؟ واختاروا الحق، ما في خلاف اصلا، قالوا بقول ابن عباس. فتركت جماعة تكفير قوله الذي شابه ابن عباس اذا جحد الحاكم، وتمسكوا بقوله ظاهره تكفير من لم يحكم مطلقا غير ما انزل الله. سبحان الله، انت كأنك يعني الان تظلم نفسك، بل أنت ظلمتها، يعني الله أمرك بالرجوع للسلف وأنت رجعت لرجل غير السلف في قول هو نفسه اختار قول في موضع آخر يشبه السلف. فلماذا أخذت الرواية، لم تأخذ الرواية الثانية موافق ابن عباس، وأخذت الرواية التي توافق إيش؟ يدل أنكم تعملون لأهوائكم، والله ما تعملون لشريعة الله، والله تعملون لأهوائكم. نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، في كتابه تفسير القرآن العظيم لابن كثير. في قول الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الآيات. قال: يقول تعالى: لا خير في كثير من نجواهم، يعني كلام الناس، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس.
إذن كلام الناس يشمل حديثهم في المجالس وفي المحتفلات، فلا يكون في كثير منه خير، واستثنى الله هذه الأمور. وهذا يلتقي مع قول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وفي آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا، كما في سورة الحجرات: إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان وتناجوا بالتقوى واتقوا الله وتناجوا بالبر والتقوى. فحينئذ تذكر هذه الآية: إذا تناجيت مع صاحبك بالجوال أو بالواتساب لا تتناجى معه بغيبة فلان أو إلا الإصلاح، إصلاح: يا فلان انصح فلان، أراه عشوائي التجارة يخبط فيه خبط عشواء ما يضبط تجارته ولا كذا، يأمر أنه بس يمسك عمل خلاص وينفق على أهله ولا تكثر ديونه إلى آخره، ينصحه وهكذا. للإصلاح يجوز، للإصلاح يجوز. نعم.
إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أي إلا نجوى من قال ذلك، كما جاء في الحديث الذي رواه ابن مردوية قال حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن سليمان بن الحارث قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس قال دخلنا على سفيان الثوري نعوده فدخل علينا سعيد بن حسان المخزومي فقال له سفيان الثوري الحديث الذي كنت حدثتنيه عن أم صالح ردده علي فقال حدثتني أم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة قالت قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا ذكر الله عز وجل أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر. فقال سفيان أو ما سمعت كلام الله أو ما سمعت كلام الله في كتابه يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فهو هذا بعينه. أو ما سمعت الله يقول يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا فهو هذا بعينه. أو ما سمعت الله يقول في كتابه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فهو هذا بعينه. وقد روى هذا الحديث الترمذي وابن ماجه من حديث محمد بن يزيد بن خنيس عن سعيد بن حسان به ولم يذكر أقوال الثوري إلى آخرها. ثم قال الترمذي حديث غريب لا يعرف إلا من حديث ابن خنيس.
هذا الحديث شاذ سندا ومتنا فلا يصح. وقد بين حاله ببحث شيخنا الشيخ ناصر الباني في المجلد الثالث الحديث رقم 45 و500. فلا يصح. قال أكمل. وقال الإمام
أحمد حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي قال حدثنا صالح بن كيسان قال حدثنا محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب أن حميد بن عبد الله بن عوف أخبره أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرت أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. وقالت لم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها.
نعم هذا الحديث مهم فيما يسمى بالحياة الاجتماعية. يقول فيما يتعلق بالخبر وروايته فقال والكذب ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. فهذا فيه استثناء مما حرم الله من الكذب، فإن الكذب حرام، ولكن تسقط العدالة إذا عرف الرجل به. أما كما قال النووي أن يزلزل في إحراج، يقول له تعشى فيسبق لسانه من الإحراج يقول تعشيت، كذب هذا. يحصل هذا ولا من قوة الإحراج يقول لا تعشي. طيب الملائكة قد تحصي عليك وذيب أنه ما تعشى، هو يخبر عن نفسه يقول تعشي. لكن يا أخواني هل مثل هذا تسقط به العدالة؟ صار ممنوع من الشهادة وممنوع من هذا. من أجل ذلك النووي يقول إذا زل في كذبة لا تسلب عدالته حتى يعرف يعني. ويمكن أن يقال تسلب عدالته في الكذب الواحد إذا كانت عظيمة يعني، مثل الكذب على المشايخ. نعم، كذبة عظيمة، مثل أذكر كذبة ذكرها سلمان العودة في الشيخ بن باز، يقول فرق الشيخ بن باز بين الفرقة الناجية والطائفة إيش المنصورة، فاتصل الشباب عاد ما شاء الله بارك الله في إخواننا من أصحاب المنهج، يعني تحمسوا ليعرف الحقيقة، اتصلوا بالشيخ بن باز قال أنا ما فرق كذب هذا عليه. ويقول الشاطبي صاحب البدعة يعني مثل سلمان العودة إذا أعجزه أن يجد دليل ألصق بدعته بإيش بشيخ ما عنده دليل. فطلع لنا كلام غريب، يقول هناك فرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، الناجية هي التي تنجو على الأقل، المنصورة لتنصر الحق أو كذا. فرد عليه شيخ إسلام ابن تيمية قبل أن يولد، فقال أظن بالواسطية، قال وهذا مذهب الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، لم يفرق بينها، لا تزال الطائفة ممتي ظاهرين الحق لا يضر من خذلهم إلى آخره، ما فرق بينها. طيب وجو بعض الناصحين أظن يا سلمان من قال لك الكلام ذا؟ قال بن باز، راح وعاد لبن باز قال لا ما قلت كذب. فإذا كانت الكذبة كبيرة، كذبة على العالم فيها مصير أمة أو فيه أيضا قد تسلب عدالة، تسلب عدالة. نعم، أما الزلة في اللسان يحمل عليها الإحراج، يقول لك تعال تعشيت، يقول لا تعشيت أو شيء، كيف تسقط العدالة بإحراج سبق إلى لسانه؟ أو هذا ترى قرر النووي في ما يكون من حد الإسقاط العدالة، ومع ذلك يجب على الإنسان يصدق، ما يقول ما تعشيت، يقول والله ما لي رغبة، فرض أن يقول ما لي رغبة، أو يقول فعلا يكون يتعشى في البيت، يقول مرتبط تعشى في البيت لها لا فعلا جاهزين قاعد يطبخون. المهم يصدق الإنسان بكل شيء حتى في المزح، ليقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح، معناه غيره كذاب الذي يستشهد الشرع، حتى على الطفل، حتى على الطفل. خذ مثلا الحديث الآتي يدل أن الكذب يمكن أن يحصل الإنسان حتى في على الطفل أو على الولد، وفي المزاح أكثر الناس يكذبون في المزاح عشان من أجل يضحك بعضهم بعض، وهذا ما يجوز. الله يقول وكونوا مع الصادقين، قال إياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى النار، وإن الرجل لا زال يكذب ويتحرر الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، كذب حرام. واتفقت سبحان الله كل الشرائع من عهد آدم إلى بعثة النبي على تحريم الكذب، ما في ولا شريعة حلته، ما في ولا شريعة حلته تكذب كما تشاء، لأنها تتلخبط الحياة بالكذب دنيا وآخرة تلخبط، لا بد تعطي الوقائع الصادقة للشيء حتى تمشي الحياة بانتظام. إلا ما استثرته الشريعة بالكذب، لأن درء المفاسد مقدم على جلع المصالح. ففي سنة الترمذي خرج الصبي والمرأة شاهد عندها رسول الله كان موجود، قالت هاك، طبعا عشان لا يخرج برا ويذهب الزقاق أو، فأشارت تعال أعطيك. الصبي تعرف يعني هذا، هذه التمرة بالنسبة له يعني أيام الرسول هي الحلوى الفاخرة، إيه جاء يجري يعني جاء الأمة، قال ماذا أردت أن تعطيه الرسول؟ يتكلم الآن يعلق على هذا الموقف حسن الألباني، قال أردت أن أعطيه تمر يا رسول الله، قال لو لم تعطيه لحسبت عليك كذبة. مشكلة، فإذا الكذب على الصبيان يحسب، فكيف على الكبار؟ أما المزاح فقد روى الإمام أحمد فيه حديث وفيه تشديد في الكذب في المزاح لإضحاك الناس، وفيه تعليق لابن تيمية على الحديث. فعن أبي هريرة عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل لمن يحدث حديث فيكذب فيه ليضحك الناس، الويل له ثم الويل له. الله أكبر، الويل له ثم الويل له. حتى لو يبغى يدخل السرور على والديه، حتى لو يدخل السرور على والديه، لا يدخل السرور بكلام فيه كذب. قال ابن تيمية: فالذي يكذب في حديث الناس، حديث خرجه أيضا أبو داود في سننه من حديث معاوية بن حيد، معاوية بن حيد رضي الله تعالى عنه، والإمام أحمد أيضا في مسنده، وغيره. قال: الذي يكذب في حديث الناس ليضحكهم، يقول ابن تيمية، فهو أعاصٍ لله ورسوله ومستحق العقوبة تردعه أمثاله. شوف الشريعة كيف، سبحان الله يا أخي، فعلت هذا الشريعة لكي تحافظ على لسانك، فإنك كذبت في المزاح ستكذب في الحقيقة، فقطعت الشريعة الذريعة، لا تكذب حتى في المزاح. ومن هنا يتبين لكم أن هذه النكات كثير منها لا يجوز. نعم، رموا أشرطة على فيها التنكيت على الصعايدة في نهر، فخرج السمك يضحك. كل هذا ما حصل، كل حصل ما حصل. ضرب أحدهم رأسه بمسمار، ضرب ضرب مو راضي إيش نعم اي يقولون صعيدي ضرب هذا المسمار راسه، مو براضي يدخل، كان وراه صعيدي ثاني. كل هذه كذب، فلا يجوز، خاصه اذا فيها تهكم على اناس يزداد الامر شر. لان اذا تبنى الناس هذه النكات، كل ما يشوفون شخص مما ركز عليه بالنكات يصير مضحكه المجلس، ولا فيؤذي قوم بأكملهم، فلا يصلح مثل هذا. أو يسخر بزهران، جاء زهراني كذا كذا، جاء إلى آخره، فما يصلح أنك تجعل قبيلة محل النكات، لأن هذا يهدم رتبة أفراد القبيلة، بحيث جاءك رجل عاقل منهم كذا تقول هذا من الزهارين، هذا من الصعايدة، فهمتم؟ فيحتوي حينئذ على منكر الكذب وزيادة، وهي الحط من رتبة قبيلة كاملة بنشر النكات عنها، وفيهم فضلاء وفيهم أهل شهامة وفيهم، لكن الشيطان يزين، سبحان الله، الشيطان يزين. نعم، إلا كذب الرجل على امرأته لاستصلاح العشرة، مو بعد يقعد مسكينة المرأة ينصب عليها صباح مساء، نعم، ويقول أنا بصلح العشرة. الشيء الذي يعتقد فيه أنه إيش يصلح العشرة بس، ما يجوز أنك يكذب عليها وترى اليوم كذا وترى اليوم كذا. يا أخي خلاص، كفي نصب على المسكينة دي كلها، إلا المرأة. اي نعم، هذا ما يجوز الا في حدود. مثل الامير في السفر، امير فيما يصلح السفر بس، ما له بيع، كما تفجم التبليغ الاخوان مع امراء الحضر، بايعك على الروح وعلى، يا اخي فين يصلح السفر؟ نقطه الاجتماع والانطلاق الباص تكون كذا، خلاص ممنوع واحد في هذا الوقت يشتري لانه كي نجتمع، خلاص اطيعه في ما يصلح السفر، ما له سلطان عليك. ايش هداياك هذا اللي جبته؟ ما لقيت هذا الا له هذا؟ روح غيرها، اولادك ما راح يحبون هذا اللون. يا اخي شأني عاد هذا، انت اميري في امر اصلاح السفر، ما تدخل في هداياي الهلي ولا شيء، الا ان تكون لا شك فيها منكر. نعم، فيما يصلح السفر، اما تصير على يمين في الدعوه هذا بدعه. كذلك الرجل في الكذب فيما يصلح، كذلك في المتخاصمين فيما يصلح بينهم، خير غاصمين فيما يصلح، لا والله يحبك لكن زلت لسان اعترف بها عندي وما ادري شلون، خلاص اصلح بينهم، يجوز الكلام. لكن كل ما تشوف اثنين اليوم الدين او اليوم مفادك وانت تتصب على اثنين متخاصمين دول يقول انا اتكلم بين اثنين، طيب ما لها علاقه في ايش؟ في امر الخصومه بينهم فقط فيما يصلح بينهم، فلا توسع. نعم ايه، وكذا التوريه لا تسمى كذب اصلا، لان التوريه او التعريض ذكر معنى وإرادة خلافه في الباطن يعني يحتمله اللفظ. كان يجيك إنسان يقول أنت من قبيلة، وتعرف أنه لو عرفك من قبيلة فلاني تحسب عليك، ما عندك وقت فهمه، تقول أنا من ماء، فأنت تكلمت بكلام محتمل، ماء أي أصل خلقة كل إنسان، ماء للشرب، ماء للقبيلة، فاخترت المعنى الذي تهم فيه وشه القبيلة، وأنت تريد في نفسك الماء المخلوق منه البشر. قال الله تعالى في كتابه: الله خلق كل دابة من ماء، فهذا لا بأس فيه ولا يسمى كذب، وإن في المعاريض مندوح عن الكذب، لكن أيضا ما تحول حياتك كلها معاريض، تنسى بكذب يوم من الأيام، كل شيء تعرض فيه وتعرض فيه إلا تدفع حد الكراهة عن ما يجري عليك من إحراج. الضيف جاءك وما عندك شيء، قول يا ولدي من وراء الباب ما عندي، أبوي مو هنا، يعني أبوه ما يكون قزل يكون في اليد، صح أبوه مو هنا، هذا يجوز، لأنه إذا استقبله حصل له إحراج، ما عنده شيء في البيت. ولكن أيضا لا يكذب، لا يعلم الولد الكذب حتى، على الأقل يعلمه التعريض ويعلمه الكذب، يجي المسكين الصبي هذا من صغر الكذب، أبوي مو في البيت، يقوم يطلع الولد يقول والله أبوي كذب، إذن يجوز الكذب. وذا كان يقول من هو ابن مسعود: لا تكذب على صبيك فتعده تشتري له ولا تشتري له، مسكين يقول يلا الآن بشتري له، يجي الوقت ما يشتري، اكبر تكبر معه، يجي بعد كذا خلاص يصير طبع له، خلاص أنا كذا، ولا ينجز. ليه؟ أبوه عود، فيكون انحرف الولد بسببك يا أب، فكون قدوة حسنة في الصدق لأولاد، لا تكذب عليه حتى لا يتعلموا الكذب. أما الكذبة البيضاء فإنها مستثنات، ولا متى تجوز الكذبة البيضاء؟ في أيلول مش يسمونها كذبة بريل، يقول لي كذبة بيضاء تعودنا في هذا الشهر نكذب، يجوز هذا؟ الكذب كله أسود، ما فيه أبيض، كله أسود، يقول هذا كذبة بيضاء، كيف تجمع بالنقيضين؟ يعني هل يجوز أجيك وخاصة منطقة القفة تعرفون مشكلتها، فيسدد له ضربة في قفاه يقول هذه ضربة بيضة، لا يصلح يا أخي، أذيته، اسمها ضربة وأذية، كيف تسميها بيضة؟ فالضرب الأذية المسلم كله أسود، تضربه مسكين قاعد يقرأ كذا ما شوف من ضرب ضربة شاف كأنها كهرباء حوله، يقول والله ضربة بيضة، ما أقصد إلا أمزح معك، سأذي ما هي مزحة. نعم خلاص ها اي نعم، مثل ما يقولون، شوف سبحان الله نادر من ينبه على هذه المسألة، وهي أن الشيطان أضل من كان قبلنا عن الجمعة وظلوا، فكانت السبت اليهود وكان الأحد للنصارى، المهم أضلوا وكانت الجمعة لنا، وأخبر النبي بأن الجمعة الحمد لله لنا اللهم لك الحمد. الآن يخرجون شيء يشغل الناس عن يوم الجمعة، يسموها الجمعة إيش؟ الصفراء، ويخفضون فيها الأسعار جدا، ويقعد المسلم من الصباح لهذا لا يصلي على النبي ولا يدعو الله ولا شيء مع الكمبيوتر، طاف طاف، تخفيض هنا تخفيض هنا، ليه تختارون الجمعة؟ فأخاف الشيطان، تعرفون الشيطان إبليس حاط نفسه المهمات الكبيرة، يعني ما يجي إبليس بنفس الحجرة نوم واحد في الأرض مهمل من المسلمين في أدنى الأرض ويجي غري يطلق زوجته، وش يسوي حين ذا إبليس في مثل هذه القضايا؟ ها؟ يرسل مندوبين، يرسل فروع له، كما في حديث مسلم ينصب عرشه على الماء. لكن نفس إبليس مهام كبرى، مثلا المؤتمر يقرروا فيه هل يحتلوا هذه الدولة ولا ما يحتلوا ولا يؤذوها، ورشة عمل يعني، أبروه بيحفر نفسه يقول لا افعلوا بهم كذا، يوسوس لهذا ويقعون معاملة وينصرون فيها إبليس، مهمة كبرى. فأنا أخاف مثل هذه المهام اللي فيها صرف الناس عن الجمعة، الجمعة الصفراء والكذا، ويخفض فيها الأسعار، قد يكون له، قد يكون له حضور أو للنواب على كل حال، فقد حضر في بدر وحضر لما أراد يقتل الرسول هو بنفسه ما أرسل أحد، المهم الكبرى. فأظن أن هذه الجمعة الصفراء أخاف أنه يسوون فيها تخفيضات لي ولا إيه، لصرف المسلمين عن الجمعة، فتفوتهم والله فضائل كثيرة لها، كثرة الصلاة على النبي، التهيئ للباس مبكرا، مجيء المسجد مبكرا، ويقعد عينه على الجوال طاخ وتخفيض، ساعة مجابة ما يدعو، كله بيربح في اليوم الأصفر هذا الجمعة الصفراء. ليه ما حطوا السبت الأصفر حق اليهود يا أخي؟ كيف الأحد حق النصارى؟ الجمعة خلوا لا يتقون إماما، أظن مصدر فوزه الدعاء يوم الجمعة، أظن مصرفوه بالصفراء وشوية الورد شوية البمبي وشوية، المهم الصرف. طيب اقرأ.
قال: وكانت أم كلثوم بنت عقبة من المهاجرات اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رواه الجماعة سوى ابن ماجه من طرق عن الزهري به نحوه. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. قال: وفساد ذات البين هي الحالقة.
الله أكبر، أرأيت كيف بدأنا درسنا وقلنا إصلاح ذات البين له أجر عظيم. ألا أدلك نعم على ما هو أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ الله أكبر. وصححه العلامة الألباني في الأدب المفرد، قالوا: يا رسول الله إيش أفضل من الصلاة والصدقة؟ إصلاح ذات البين. إياك والحسد الخفي، تحسد اثنين على علاقة معهم مع بعضهم البعض، في بينهم ود وبينهم، فترى فساد ذات بينهم وتقر في نفسك ولا تتدخل، يقول خلهم الحمد لله صار فساد بينهم، هذا عياذا بالله حسد خفي، لأنك أقررت فرحت بأن اثنين يتزعلون كانوا بينهم ود، وكان هذا مرض، فيجب أن تنكر في نفسك أن يتخالف مسلمين وتسعى بإصلاح ذات البين. نعم، أن يدخل أحد بين مسلمين وعليك بإصلاح ذات البين، حينئذ إلا إذا كانت المسألة بدعة وسنة، فتروح للطرف الخالف الشريعة الباغي وتقول له ارجع حتى يصالحك فلان، أما إصلاح ذات البين على طول ما ورد هذا. رجل اعتدى على شخص وسرق ماله، أنت سرقت مالي وغشيتني في التجارة وكذا، يا أخي خلنا نصلح بينهم، يا أخي رد له حقه وينصلح بينهم، كيف يعني آكل ماله بالحرام، رد له حقه، فإن بغت إحداهما فقاتل التي تبغي حتى في أمر الله. إصلاح إصلاح، مبتدع واستمر في بدعته، عند البدعة الخبيثة هذا من إسقاط شيوخ السنة، هذا ساقط وهذا ساقط وهذا ساقط. نعم، وأنكرت عليه وبعدت عنه لأجل خبث قلبه في إسقاط أهل العلم، فبعدت عنه وأمر طلابك يبتعدون عنه لكي يصيروا مثله، يناوشون أهل الحديث ويسقطونهم، الناس محتاجين إليهم. يقول يلا خلينا نصلح بين الشيخ هذا والشيخ هذا، طب خليه يتوب هذا من إسقاط المشايخ حتى نصطلح معه. نعم.
ورواه أبو داود والترمذي من حديث أبي معاوية، وقال الترمذي حسن صحيح، وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر قال حدثنا أبي قال حميد قال حدثنا أبي عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي أيوب ألا أدلك على تجارة؟ قال بلى يا رسول الله. قال تسعى في إصلاح بين الناس إذا تفاسدوا وتقارب بينهم إذا تباعدوا. ثم قال البزار وعبد الرحمن بن عبد الله العمري لين، وقال حدث بأحاديث لم يتابع عليها، ولهذا قال تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، أي مخلصا في ذلك محتسبا ثواب ذلك عند الله عز وجل، فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أي ثوابا جزيلا كثيرا واسعا.
يكفي. وهذا الحديث مجموع طرقه قال الشيخ صحيح رحمه الله، وإذا قلت في تفسير من كثير قال الشيخ صحيح ضعيف، أعني شيخنا المحدث محدث العصر الألباني رحمه الله. ننتقل لدراسة المسند. لا هم يقولون الإخوان يعني أنها الإصلاح في الأرض يعني من المنكرات ومن الظلم، فيكتبون يسمون لجان إصلاح، هي لجان إفساد تصلح ولي الأمر، تقوم تكتب خطاب وتوقع من 1000 واحد وتكتب علنا، هذا إفساد، إفساد ذات بينا، تخلي الناس يكرهون حكومتهم، فيسمون الأسماء بغير اسمها. اليوم يسمون الخمر إيش؟ مشروب روحي، أي عشان يروج. ويسمون الإفساد مذهب الخوارج وهو النيل من ولاية الأمر الخروج عليهم إصلاح. يا الله يا كذابين، سبحان الله. شوف إصلاح، والنبي بين الإفساد، قال صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، هذا أمر النبي في صحيح البخاري، فصار إفساد لك ما تصبر، لأن الله لما قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي بالمنكرات بالشرك وما دونه، هذا إفساد في الأرض، خالفت النبي في معاملة الأمر، فكيف تسمي نفسك أصلحت وانت خالفت؟ مصيبة والله، مصيبة عظيمة لما يقضى الأمر المرء في أيام محنته حتى ما يرى ما ليس بحسن أنه حسن، أنه حسن يا الله، الحمد لله الذي عافانا وابتلاهم به. وهذه حدث معك، تشوف تتحاور مع شخص وتتجادل مع شخص من أقربائك من هذا، فتلقاه ملتوي عقله، يعني تندهش تقول ليش هو راضي يعرف أنه هذا حق، واضح الحق، إيه هذا اسمه التوفيق عادي. قد يكون عنده معاصي صار مو بشايف أنه حق، عماها الله عنه، فلا تستغرب يعني المعاصي لها شؤوم، قال ابن تيمية من شؤومها فساد الرأي، أنت تقول له طيب هذا مو حق، يقول لا الحق كذا، تشوف ما يشوف، صار كعلي النظر السوداء التي لا يمان من خلالها كأنه أعمى. سببه المعاصي، إما أكل أموال الناس بالباطل، إما صار ينظر لحرام، إما اشتغل بالغيبة وإسقاط المشايخ، إما فحرم أن يعرف أنه حق، حرم. فاحمد الله. فلا شيء مثل التقوى يبصرك بالحق، فكن دائما تقي، ومع ذلك استغفر مع التقوى أكثر من استغفار، تبصر الحق. واتقوا الله ويعلمكم الله. فالمعاصي توجب فساد الرأي ترى في الدنيا، تدخل في التجارة تقول هذه بتكسلني متربحني، الناس يمرون هذا الشعر بفتح دكان هنا. أصلا ما قلت أن الناس هل اللي يمرون كثير يشترون هذه البضاعة؟ فتتك ذي فتحت التجارة بملايين خسرت ملايين. طيب يمرون كثير لكن يحتاجون هذا في المكان هذا، هل سألت شريحة كبيرة منهم يحتاجون هذا؟ ها أخفقت. من اللي عمى بصرك عن النقطة هذه؟ أنا عاصم ما سألت، يحتاجون هذا الشيء؟ ما يحتاجونه. يا أخي مرون هذاك خلاص قررت أفتح المكان إذن هذا. طيب ما يحتاجونه وخسائر وديون وكذا، فساد الرأي. نعم ما أتكلم على قدر الله ممكن تحدث، فأتكلم على المعاصي الواحد يبتعد عنها حتى لا يحصل له يعني لخبطة في حياته بسبب المعاصي.